وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن السبب وعن العلة، وبعد ذلك تكلمنا عن المناسب، وقلنا أن المعنى المناسب اللي هو إيه؟ العلة. نحن قلنا السبب هو العلة، ولكن يفرق بينهما كيف؟ إذا استطاع العقل أن يدرك المناسبة بين السبب والحكم نسميها إيه؟ نسميها سبب. طيب، هنا الإمام الشاطبي قال المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأولاني قال أن يشهد الشرع بقبوله فلا إشكال في صحته ولا خلاف في إعماله، وإلا كان مناقضة للشريعة، كشرعية القصاص حفظا للنفوس والأطراف وغيرها، وتكلمنا عن هذا الأمر بشيء من التفصيل في اللقاء الماضي. قال والثاني ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله. أعيد قراءته بسرعة. إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسه، وإنما ذلك مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي. طيب، مسألة التحسين والتقبيح عرفنا الكلام فيها المجمل، قلنا كلام المعتزلة قالوا ماذا؟ بأن التحسين والتقبيح يثبت بالإيه؟ بالعقل، ومش كده بس، ويؤمر الإنسان بفعل ما حسنه العقل وترك ما قبحه العقل، ويثاب على ذلك ويأسم على ذلك. وعشان كده قلت لكم خدوا بالكم من الجماعة اللي لا يعذرون بالجهل، ويقولون أن التوحيد الله عز وجل فطر الخلق عليه، فمن أشرك فلا عذر له. لا، هذا كلام المعتزلة، لأن التوحيد قبحه حسنه العقل، نعم لا شك، والشرك قبحه العقل لا شك، ولكن كون أن الإنسان يلزم بالتوحيد ويعاقب إن لم يفعله بمجرد التحسين والتقبيح، لا، لابد من الإيه؟ من بعثة الرسل وإرسال النبيين مبشرين ومنذرين. الأمر الثاني، الأشاعرة قالوا أن التحسين والتقبيح لا دخل للعقل به، وقلنا هذا هدر وهضم للعقل، لأن معروف العقول بتحسن وتقبح. وقالوا أيضا لا يثبت الفعل إلا بالدليل الشرعي. أهل السنة والجماعة هداهم ربنا عز وجل لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فقالوا إن التحسين والتقبيح يثبت بالعقل، وأما الالتزام بالعمل والثواب والعقاب لابد من إيه؟ من بعثة الرسل والدليل الشرعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، يقول ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاء في نهار رمضان، فقال عليك صيام شهرين متتابعين. فلما خرج رجعه بعض الفقهاء وقالوا له القادر على اعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدا غير محصورين. فقال لهم لو قلت له عليك اعتاق رقبة لاستحقر ذلك واعتق عبيدا مرارا، فلا يزجره اعتاق رقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين. قلنا هذا خلاف النص، وقلنا لما تكلمنا إنه قلنا إن بعض أهل البدعة بدأوا يخترعون عللا للأحكام، واخد بالك، ثم يطبقون القاعدة المعروفة أن الأحكام تدور مع عللها، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وبهذا أبطلوا كثيرا من الحدود. وضربنا مثالا قلنا أنهم قالوا وبئس ما قالوا، قالوا إن العلة في قطع يد السارق الزجر، واخد بالك. طيب لو تحقق الزجر بالسجن نقطع يده ليه؟ يبقى نسجنه، واخد بالك. وكذلك العلة في الحجاب عدم الوقوع في الزنا، طب هتمشي علينا ومش هتزن، يبقى ما الداعي من الحجاب؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى بدأوا، خد بالك اهو، اخترعوا عللا للاحكام. ومن اجل هذا لعلكم تذكرون في مباحث العلل العلماء سلكوا مسالك شرعيه منضبطه للوقوف على عله الحكم. يعني ما هكذا مش اي واحد يقول لك دي عله يبقى عله، لا، اما العله ان يكون منصوص عليها، واما ان يكون مجمع عليه، واخد بالك. يبقى اختاروا عله الاحكام. احنا قلنا الجواب عن مثل هذا الكلام العفن ان الزجر لا يتحقق الا بالحد الشرعي، الزجر لا يتحقق إلا بالحد الشرعي أو بالكفارة التي أمر بها الشرع المطهر. يبقى هذا الملك إن ظننا أنه لا ينزجر إلا بصيام شهرين فهذا ظن فاسد، هو لن ينزجر إلا بعتق رقبة مهما كثر عنده العبيد والأرقاء الذي ممكن أن يعتقهم من جراء أنه وقع على نهار على امرأته في نهار رمضان. يقول فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الاعتاق ويزجره الصوم، وهذه الفتية باطلة لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخير وقائل بالترتيب. إيه معنى كلمة قائل بالتخير والترتيب؟ قائل بالتخير بين الإيه؟ بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام، وقائل بالترتيب، والصواب هو الترتيب. التخير فين عندك؟ قوله عز من قائل لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا التخير، التخير هنا تاني، التخير في قوله تعالى فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا التخيير. طيب عجز عن الثلاثة يبقى إيه؟ صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أما بالنسبة للكفارة المغلظة وهي التي وردت في القرآن في الظهار ووردت في حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، قال تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكين. هذا على الوجوب. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال والذي بعثك بالحق، وضرب على صفحة عنقه وقال والذي بعثك بالحق لا أملك إلا هذه. واخد بالك؟ يبقى هنا ايه الامر؟ هنا للوجوب، الترتيب هنا للوجوب، اما التخيير فلا. التخيير في ايه؟ في كفارة الايه؟ اليمين، اللي هي ايه؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة. انتبهوا يا اخوان. نعم نعم، نعم. يبقى الصيام شهرين متتابعين لمن ظهر من امرأتي أو وقع على امرأتي في نهار رمضان عند الأئمة الثلاثة، أو أفطر متعمدا في نهار رمضان عند المالكية، أو الثاني دي كفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين، ولا يعذر في ترك التتابع إلا لمرض أو سفر من غير قصد. واضحة؟ ولا يعذر في التتابع إلا لمرض أو سفر من غير قصد. أما إذا صام وقطع يعيد من الأول مرة ثانية. واضحة يا أخوانا؟ طيب نعيد. فهذا المعنى مناسب لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجر، والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام، وهذه الفتية باطلة لأن العلماء بين قائلين، قائل بالتخيير وقائل بالترتيب، فيقدم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة للغني لا قائل به، على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه هذا لكنه على صريح الفقه. قال يحيى بن بكير حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا أن عليه عتق رقبة، فسأل مالكا فقال صيام ثلاثة أيام، فقال ثم أنا معدم، وقال الله تعالى فمن لم يجد فأقمتني مقام المعدم، فقال نعم يا أميرة من كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام. وأتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة. طبعا هذا الكلام غير صحيح، يعني الفتوى غير صحيحة. ليه؟ لمصادمة النص. عشان كده دايما بنقول الزجر والعقوبة تأتي من وراء النص أو من وراء الكفارة، ولا إعمال للعقل في ذلك أبدا. حكى ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين أرسل الفقهاء وشاورهم في مسألة نزل به، فذكر لهم عن نفسه أنه عمد إلى إحدى كرائمه ووطأها في رمضان فأفتوا بالإطعام وإسحاق بن إبراهيم ساكت، فقال له أمير المؤمنين ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟ فقال له إسحاق لا أقول بقوله وأقول بالصيام. فقيل له أليس مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم لم تحفظوا مذهب مالك إلا إن كنتم تريدون مصانعة أمير المؤمنين، إنما أمر مالك بالإطعام لمن له مال، وأمير المؤمنين لا مال له، إنما هو مال بيت المسلمين، فأخذ بقول أميره أمير المؤمنين وشكره عليه انتهى. طبعا هذا أيضا لا يصح، لأن مسألة إن المال بيت مال أمير المؤمنين هذا من التعسف. وهذا صحيح، نعم حكم ابن مشكوال أنه اتفق عبد الرحمن بن الحكم مثل هذا في رمضان، فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفرته، فقال يحيى بن يحيى يكفر ذلك صيام شهرين متبعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنده فقالوا ليحيى ما لك لم تفتيه بمذهبنا عن مالك من أنه مخير بين العتق والإعطام والإطعام والصيام؟ فقال لهم لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. فإن صح هذا، انتبه، عن يحيى بن يحيى الليثي المالكي المكي رحمه الله، وكان كلامه على ظاهره كان مخالفا للإجماع. طب ومخالفة الإجماع ها هينة؟ الله يبارك فيكم، هذا ليس بالأمر الهين، بل الإجماع منعقد على وجوب الترتيب، العتق والصيام والإطعام. يبقى عندنا وقت المناسب يا أخوان، مناسب شهد له الشرع لا شك في العمل به، مناسب شهد الشرع بإلغائه، عشان نعرف بس المصلحة المرسلة والاستحسان جه منين. يبقى المناسب دلوقتي خدنا كم نوع؟ اللي هي مناسب علة الحكم، قلنا مناسب شهد له الشرع كالقصاص وجناية الأطراف والسرقة إلى غير ذلك، وكذلك حجاب المرأة المسلمة إلى غير ذلك. طيب مناسب لم يشهد له الشرع، يعني علة لحكم ترتب علي حكم، والعلة هذه والحكم مخالف للشرع، يبقى هذا مناسب جاء الشرع بإلغائه فلا يعمل به ولا يعول عليه. القسم الثالث بقى هو الإشكال الكبير، أن يكون المناسب لم يشهد الشرع بإلغائه ولم يشهد الشرع بصحته، يعني لم يرد نص بموافقته ولم يرد نص بإلغائه. طيب القسم الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين، أحدهما أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل الميراث بالمعاملة بنقيض المقصود على تقدير إن لم يرد نص على وفقه، فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر، فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله. طيب نرجع لهذه الفقرة، ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه، فهذا على وجهين، أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القاتل الميراث بالمعاملة. حكم الشرعي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، ولكن اختلف أهل العلم في ضابط القاتل، من هو؟ من هو القاتل الذي ليس له من الميراث شيء؟ والمعني بالقاتل أي أنه قتل من سيرث منه، فأهل العلم ذهبوا إلى قولين. القول الأول قالوا ما يجب عليه القصاص هو الذي لا يرث، يعني معناها قتل عمد عدوان في هذه الحالة لا يرث من القاتل شيء. وذهب آخرون أن المعني بالقاتل هنا القاتل الذي يترتب عليه الدية، وهو قتل الخطأ أو قتل شبه العمد. أما إذا كان القاتل بحق فلا يؤثر على الميراث، ما معنى قاتل بحق؟ احتمالات. احتمال الأول أن يكون قاض وحكم عليه بالإعدام، وأخبرك وهذه مسألة متخيلة الأمر. ها؟ أي نعم يحكم عليه بالإعدام. ها؟ أي نعم حكم على مورثه بالإعدام. من مورثه؟ مش فرق بقى مين، هو يموت هيكون ده من الورث، ولكن هنا قتل بحق. الأمر الثاني أن يكون هو المنفذ لأمر السلطان السيف، واحد بلك، فهذا يستثنى. أما عدا ذلك سواء كان قتل خطأ أو قتل شبه عمد أو عدوان فهذا بالنص ليس له من الميراث شيء. وقاس العلماء في هذه المسألة أيضا إذا قتل الموصي له وصيه، يعني رجل وصى لرجل بوصية معينة بعد موته، فاستعدل الموصي له قتل وصيه فقتله، فقال العلماء لا يأخذ من الوصية شيء قياسا على القاتل لا يأخذ من الميراث شيء. طيب يقول كتعليل منع القتل الميراث بالمعاملة بنقيض المقصود. بنقيض المقصود يعني المسألة ليس للقاتل من الميراث شيء، العلماء وغيرها من النصوص استلوا منها قاعدة فقهية وهي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، غير أنهم قسموا الاستعجال إلى قسمين، استعجال محرم واستعجال مشروع. فإذا استعجل الشيء الذي من حقه بطريق غير مشروع عوقب بنقيده أي بحرمانه. هذه معنى كلمة بنقيد المقصود، على تقدير إن لم يرد نص على وفقه فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا تلائمها، بحيث يوجد لها جنس معتبر فلا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق، ومثل هذا تشريع من القائل فلا يمكن قبوله. طيب والثاني أن يلائم تصرفات الشرع، وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشرع، اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين، وهو الاستدلال بالمرسل المسمى بالمصالح المرسلة، ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه، حتى يتبين وجهه بحول الله تعالى، ولنقتصر على 10 أمثلة. خد بالك الأمثلة التي سيذكرها الإمام الشاطبي الآن كلها لم يشهد الشارع لها بالقبول ولا بالإلغاء بنصها إلا بالقواعد العامة، بالقواعد العامة. لذلك عند التحقيق العلماء قالوا إن المصالح المرسلة على اصطلاح الأصوليين وهي لم يشهد لها الشرع من وجه ولم يمنعها من وجه هذا ليس له وجود في الحقيقة، وانتبهوا لذي كويس. تاني ضبط المصلحة المرسلة إيه؟ الشارع لم يشهد على إلغائها بنصها ولم يشهد لها بنصها، واخد بالك. الفقهاء المحققين من علماء قالوا لا، ده أي مصلحة مرسلة شهد لها الشرع ولكن باعتبار الإجمال وقواعد الشريعة الكلية، كما ستأتي 10 أمثلة التي ذكرها الإمام الشاطبي، وعليه المصلحة المرسلة لا، ده الشرع شهد لها باعتبار معين ولكن قد يخفى الاعتبار على بعض الناس ولا يخفى على البعض، فمن خفي عليه جعلها من المصلحة المرسلة، ومن لم يخف عليه لم يجعلها من المصلحة المرسلة بل جعلها من المناسب الملائم ولا الغير الملائم. تاني بالراحة ركزوا معي، فاكرين المناسب الملائم ايه معنى المناسب الاول؟ العلم. ايه معنى مناسب ملائم يا محمد؟ قلنا ايه معنى مناسب ملائم؟ لا، مناسب ملائم يعني الأدلة الشرعية دلت على مناسبة هذا الحكم، هذا العلة لهذا السبب، زي ما قلنا القصاص ودية الأطراف ودية الأعضاء، ماشي كده، ده مناسب ملائم، يعني العقل استوعب قال لك فعلا القاتل يقتل عشان يعيش مستريحين ومن جنى على أخيه يدفع إما القصاص في العمد وإما الدية في الخطأ كما ذكرنا. ده مناسب ملائم يعني شهد له الشرع. طيب مناسب غير ملائم زي فتوى الإمام يحيى بن يحيى اللي سيه مع الرجل مناسب لأن الشرع يجيب ضده كويس. فهنا بقى المصلحة المرسلة، قالوا المصلحة المرسلة مناسب لم يدل الشرع عليه بعينه ولم ينهى الشرع عليه بعينه، يعني لا الشرع أيده بنصه ولا نهى عنه بنصه. فالعلماء قالوا دي اسمها المصلحة المرسلة، ولكن عند التحقيق الشارع دل على هذه المصلحة بالأدلة العامة والقواعد الكلية لا بعينه. ومن أجل هذا قال أهل العلم ما فيش في الشرع حاجة اسمها مصلحة مرسلة، وخبلا لا ده كلها مصالح منصوص عليه، ولكن الذي خفي عليه النص سواء قاعدة عامة أو إجمال قال مصلحة مرسلة. طب لم يخف عليه النص قال مصلحة إيه؟ مصلحة معتبرة. مصلحة معتبرة مناسب ملائم ولا غير ملائم؟ ها أحسنتم، مناسب ملائم. فهمت يا أخوانا كده؟ العشر أمثلة هنقرأها إن شاء الله على قدر استطاعة هتستوعب القضية وتكون عندك إن شاء الله سهلة ميسورة، بس تركزوا. نعم، لا جعلها من مناسب ليس ملائم ولا غير ملائم. هم قلنا المناسب ثلاث أنواع، مناسب ملائم وضحت؟ ملائم واضح ولا مش واضح؟ فهموني.
مناسب ملائم اللي هو أتى الشرع لو بوجه الوجوه دلالة
عليه. لا، مناسب ملائم دلش نص الشرعي على أنه ملائم للحكم، نص الشرعي دل عليه بنفسه. طب غير ملائم؟ النص الشرعي قال بعكسه لما قال له صوم شهرين متتابعين. طب النص الشرعي قال ايه؟ عتق رق، يبقى خالف ولا ما خالفش؟ يبقى مناسب غير ملائم. مناسب ملائم النص الشرعي دل عليه بنصه قطع الاطراف، واخد بالك، والقصاص من القتل عند العدوان. في بقى بينهم الاثنين اللي هو المناسب ليس ملائما وغير ايه ملائم، يعني لم يدل الشرع عليه بعينه ولم ينهى الشرع عنه بعينه. وضحت؟ أو لو أعيدها تاني ما فيش إشكال خالص. يبقى عند المصلحة المرسلة لأهل العلم قولين فيه، قال لك ما فيش حاجة اسمها مصلحة مرسلة خالص. أمال هتمشيها فين دي؟ يعني مثلا جمع القرآن هتحطه فين؟ ما هو جمع القرآن وقتل الجماعة بواحد كما سوف يأتينا عشر أمثلة، كل هذا عده الأصوليون المتقدمون من المصالح المرسلة. لا مش كده، يعني كلمة مصلحة مرسلة دي فعل كويس، فهتمشي ايه؟ هتمشي مصلحة أمر بها الشرع أو مصلحة دل الشرع نص الشرع على إلغائها أو مصلحة الشرع لم يأمر بها ولم ينهى عنها؟ المتقدمون من الأصولين قالوا كلمت، المحققين قال لك ازاي ده جمع القرآن هذا دلت عليه القواعد العامة للشريعة والأصول العامة، يبقى أصبح مصلحة معتبرة دل عليها النص، ولكن مش نص بعينه، نص إيه؟ على وجه العموم والإجمال. اتفهمت؟ واضح يا أخوانا كده؟ طيب نقرأ سويا؟ نعم. الله يبارك فيكم، ما عنديش مانع أعيد درس من أوله، لأن كتاب الاعتصام ده بيدرس مش في الدراسات العليا، فوق الدراسات العليا. فما يعني إيه لو عدت علينا حاجة أو أشكال عن الأمر شيء طبيعي خالص، فما تستعجلش وقول اللي أنت عاوز تقول. فضل يا شباب.
الإمام هنا ذكر في هذه المسألة أن الشيخ يحيى بن يحيى الحسن ذكر في هذه المسألة أن الشيخ يحيى قال هو حكم موجود في كتاب الله ولكن أعمل عقله على النقل.
أي نعم، ما هو لا نظر إيه، هو الإمام يحيى الليثي قال إيه؟ قال إن الغرض من الكفارة الزجر، ذكر العلة الزجر كويس. طب الملك ده هنقول له اعتق رقبة، ده عنده مليون واحد مش عارف عدده، فلو أمرناه بعتق الرقبة لم ينزجر. طب إيه اللي يذكره يخليه يحرم يعملها تاني؟ نخليه يصوم شهرين متتابعين. طب لو قلنا له أطعم، ما عنده فلوس كتير، واخد بالك؟ فهنا أعمل العقل في كيفية ينزجر الملك، وهنا الخلل بقى، الخلل جه هنا. فعشان كده حبيب يقول إيه؟ العقوبات التي أمر بها الشرع والكفارات التي أوجبها الشرع لن يتحقق الزجر إلا بها. ف فلن يتحقق الزجر عن القتل إلا بالقتل، ولو حكمنا عليه بالسجن مدى الحياة لن ينزجر هو ولا غيره، وكذلك السارق وكذلك القاذف لن ينزجر هو أمثاله إلا إذا جلد على ظهره على الملأ 80 جلد. وتحط يبقى الزجر هنا جه منين بقى؟ من الكفارة ومن الحد لا من غير ذلك. كون أن الشارع خد بالك خير أو جعل الترتيب، الترتيب هذا عند العجز عن أحدهما، لأن عندنا بدل ومبدل مظبوط، يبقى الأصل مثلا العتق، طب عجز يبقى انتقلنا، يبقى لما احنا انتقلنا بقصد منا أو بأمر من الشرعي الله يبارك فيكم. وضحت ديت كده؟ اتفهمت؟ نقرأ سويا؟ لا مش دعوة بالقياس خالص، هذا ليس دعوة بالقياس شيخ عبد الله، هذا مخالف للنص. طيب ولنقتصر على 10 أمثلة، أحدها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع القرآن في المصحف، وليس ثم نص على جمعه وكتبه أيضا. إيه معنى كلمة وليس ثم نص؟ دليل صريح صحيح في المسألة بعينه. ورد ولا لم يرد؟ لم يرد. ولكن عند النظر بقى للقواعد العامة وأصول الشريعة هذا أمر بالجمع. طيب بل قد قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال هذا أبو بكر، فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، وإذ عنده عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة فقلت له كيف أفعل شيئا لم يفعله، من القائل؟ أبو بكر الصديق. معايا أخوانا كده؟ أبو بكر الصديق يقول فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له. طبعا هنا أبو بكر لم يذكر المراجعة، يعني إيه النقاش اللي حصل لم يذكر، ولكن النتيجة إيه؟ علم أبو بكر أن ما أشار عليه عمر هو الحق. يقول ورأيت فيه الذي رأى عمر. قال زيد فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك. فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح صدورهما له، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعسب واللخاف ومن صدور الرجال، فوجدت آخر سورة براء مع حذيفة بن ثابت لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى ختم السورة. فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يبقى احنا لك أن تستدل وتقول الدليل الشرعي على جمع المصحف، لأن المصحف جمع مرتين، خدوا بالكم منها كويس. المرة الأولى جمعه زيد بن ثابت بتكليف من أبي بكر خشية النسيان، خشية ضياع القرآن لموت كثير من القراء. الجمع الثاني لما اختلف بعض التابعين في بعض القراءات يرحمكم الله. يبقى في نفرق بين علة الجمعين، يبقى الجمع الأولين غير الجمع الثاني. يبقى علة الجمع الأول أو دليل الجمع الأولين الإجماع، لأن خد بالك كان ده فين؟ ده كان خلاص بعد اليمامة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، في خلافة أبي بكر، وكما تعلمون خلافة أبي بكر استمرت سنتين وبضعة أشهر، يعني كان في أعلى درجات الإجماع أن يسمع الصحابة كل هذا من أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت، وبدأ زيد بن ثابت يتتبع بقى ماشي يلف في المدينة، اللي عنده شيء من القرآن يا أخواننا، واللي عنده مثلا حجر أو ورقة أو سعف نخل أو غير ذلك ينقل ما عليه، يعني الأمر انتشر. ولم ينقل قط أن أحدا من الصحابة اعترض. هو ده بقى أعلى درجة الإجماع، هو ده. يبقى الحجة في جمع القرآني الإجماع. طيب المراجعة التي تمت بين أبي بكر وعمر تفاصيلها لم ترد إلينا، ولكن كل ما في الأمر كيف تفعل شيئا لما فعل رسول الله اللي هو الحق، وبدأ يأتي بشواهد وبأدلة شرعية. كما اعترض عمر على أبي بكر الصديق لما هم بقتال القوم لما منعوا الزكاة مع أنهم ينطقون بالشهادتين، وخبلك. فبدأ عمر يقول كيف تفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت وكيت وكيت. فقال عمر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ قال نعم. قال والزكاة من حقها، وخبلك. والزكاة من حقه، وخبلك. طبعا والقصة معروفة في صحيح الإمام البخاري. سيأتي بإذن الله اللي هو جمع أمر في عهد عثمان لما اختلف التابعون في القراءات. يعني كان القرآن موجود كله ولكن القراءات مش منضبطة، فجمعهم عثمان رضي الله عنه بأمر زيد بن ثابت أيضا ومعه ثلاثة غيرهم من التابعين والصحابة، جعلهم يكتبون القرآن بالقراءة وبالرسم الذي بين أيدينا الآن. يعني المصحف اللي بين أيدينا الآن سواء طبعة الشمرلي أو غيره أو الملك فهد أو غيره، نفس الكلمة المكتوبة ده هي المكتوبة في عهد عثمان وفي عهد نفس الرسم. عشان كده اقول لك الرسم الايه، الرسم العثماني، واخد بالك، بنفس الطريقه بالضبط، ما فيش اي تغيير مطلقا. وهذا الذي جمعه عثمان، وكان هذا طبعا من يعني من ادراك رحمه ربنا عز وجل بالامه حتى لا يختلفوا في الكتاب. طيب نعم، ده حذيفه بن ثابت، نعم، ولكن هو أصلا المفترض خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وحديثه عند أبي داود. نعم، والله يعني على فرض أن هذا قل أنا لا أدري عنه لقصر علمي، ولكن لا مشح في الإصطلاح. يبقى الغرض الأول الجمع الأول القرآن كله جمع واحد، بعد ذلك توحيد قراءة واحدة للقرآن الكريم. ومش معنى جمعهم على لسان واحد اللي هي قراءة من القراءات السبع، لا، ده مصحف عثمان هذا الذي بين أيدينا يشتمل على القراءات السبع. يقول ثم فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنه. ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة ابن اليمان كان يغازي أهل الشام مع أهل العراق في فتح أرمينية وأذربيجان، فأفزعه اختلافهم في القرآن، فقال لعثمان يا أمير المؤمن أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها عليك. فأرسلت حفصة به إلى عثمان، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأمرهم أن ينسخوا الصحف في المصاحف. ثم قال للرهط القريشيين الثلاثة ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. وهذا من أعظم نعم ربنا عز وجل على الأمة بعد نعمة الإسلام. قال ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوها، ثم أمر بما سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فهذا أيضا إجماع آخر في كتبه، وجمع الناس على قراءة لا يحصل منها في الغالب اختلاف، لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسب ما نقله العلماء المعتنون بهذا الشأن، فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعود، فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان، وقال يا أهل العراق ويا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله يقول ومن يغل بما غل يأتي بما غل يوم القيامة، فألقوا الله بالمصاحف. طبعا هذا كان إشكال كبير جدا عن عبد الله بن مسعود، وحقيقة الأمر أن الأمر انتهى وأذعن عبد الله بن مسعود لمصحف عثمان وزال الأمر على ذلك ولم يعد له أثر. لذلك من قال أن عبد الله بن مسعود أنكر المعوذتين يستتاب، لأن العبرة بما آل إليه أمر عبد الله بن مسعود. لأن معنى واحد يقول أن عبد الله كان ينكر المعوذتين، طب ده هذا التهم بالكفر صريح، واخدين بالكم يا أخوانا. ولكن آل الأمر أن رضخ عبد الله بن مسعود لما فعله عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعه، وإنما خالف أمرا آخر، ومع ذلك فقد قال ابن شهاب بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك، ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم. انتبه هبا، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم، وإلى منع الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآن، وقد علم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. كم يبقى على المغرب؟ طيب أقف عند هذا الحد، وسنعيد إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله من أول الأمثلة العشرة حتى نستوعب هذه القضية جيدا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.